يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير الاستعاذة: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنى الاستعاذة أي طلب العوذ، لأن السين والتاء للطلب، تقول الاستغفار يعني طلب المغفرة، وتقول الاستعطاف يعني طلب العطف، والاستعاذة أي طلب العوذ، والعوذ يأتي بمعنى الإجارة، أن يمنعك وأن يعصمك وأن يجيرك من الشيطان الرجيم. وبعض أهل العلم كما أشار الحافظ بن كثير رحمه الله هنا يفرق بين العوذ واللوذ، فيقولون العوذ هو طلب الإجارة من المكاره، واللوذ هو الالتجاء لأجل تحصيل المطلوبات والمحبوبات. ويذكرون في هذا قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. وبعض أهل العلم على كل حال يقول العوذ يكون في هذا وفي هذا، قد يكون الغالب في الاستعمال والمتبادر عند الإطلاق في الاستعاذة أنها طلب العوذ بالإجارة من المكاره، ما يخافه الإنسان ويطلب الخلاص منه، الله أعلم.
ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، أي يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة: قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
هذه الفائدة التي ذكرها قبل في التعامل مع شياطين الإنس والتعامل مع شياطين الجن، وهي من اللطائف التي في هذا الكتاب.
الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من
الشيطان هذا الذي نستعيذ منه. المشهور هو ما ذكر أولا من أن مادته مشتقة من شطن، تقول شطن بمعنى بعد، تقول شطنت البئر بمعنى أنها بعد قعرها حتى لا تصلها الدلاء، وتقول شطن الديار زيد بمعنى بعدت صارت بعيدة، نأت بسعادة عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها حزين، نوت بسعاد يعني نأت بها، نوى شطون يعني صارت ديارها بعيدة لا يوصل إليها إلا بمشقة. وقيل للشيطان ذلك يمكن لأنه بعيد عن الخير، بعيد عن طاعة الله عز وجل، بعيد عن الإيمان، بعيد عن الهدى، بعيد عن رحمة الله عز وجل، كل ألوان هذه البعد هو موصوف بها، هو بعيد عن كل خير، كل معروف، وعن رحمة الله عز وجل. هذا المعنى الأول، وهو المشهور عند العلماء أنه مأخوذ من شطنة. والمعنى الثاني الذي ذكره هنا وهو أنه من شاط يشيط، فهو شيطان، واللفظة دالة على الامتلاء عموما، تقول غضبان كان على وزن فعلان وضمآن وعطشان وجوعان وما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على الامتلاء. فإذا قيل إنه من شاط يشيط بمعنى عتى وتمرد، ازداد عتوه وتمرده وخروجه عن طاعة الله عز وجل وإفساده للخلق بما يلقيه إليهم من الوساوس يزين لهم من الشرور، شاط يشيط، تقول استشاط فلان غضبا، أي امتلأ غضبا وبلغ به الغضب مبلغه، استشاط. وتقول اشتط فلان في هذا الأمر. وعلى كل حال هذا هو المعنى الثاني، شاط يشيط، شاط يشيط. وكل عات متمرد تسميه العرب، نعم يقولون له ذلك، كل عات متمرد سواء من الإنس أو من الجن. ومنه البيت المشهور المعروف، أيام يدعونني الشيطان من غضب وكن يهوينني إذ كنت شيطانا، يوم كان عاتي متمرد في أيام شبابه، وأيما شاطن قول الشاعر يمدح سليمان عليه الصلاة والسلام، أيما شاطن عتاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال.
وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح. وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط.
هذا تعليل لماذا كان الأول أصح من جهة اللغة، تصريف الكلمة. لماذا سيبويه رحمه الله يقول أن العرب تقول تشيطن إذا فعل فعل الشياطين، لو كان من شاط لقالوا تشيط، شاط فهو متشيط، لكن شطن فهو شاط، وشيطان للمبالغة والدلالة على الامتلاء كما سبقنا.
فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وروى ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، إسناده صحيح.
فإذا قال الإنسان الآن أعوذ بالله من الشيطان، فأل هذه هل هي للعهد، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان المعهود إبليس مثلا، أو أنها للجنس، فأنت إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان أي من كل شيطان، من كل شيطان هي تحتمل. فبعض أهل العلم يقولون هي للجنس، فأنت تستعيذ بالله من كل الشياطين. ومعلوم أن الذي يوسوس ليس هو فقط إبليس، وإنما إبليس وجنوده. أعوذ بالله من الشيطان أي من كل شيطان.
والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله.
أي باعتبار أنه مصدر، أصل المادة إذا أرجعناها إلى الفعل من وين؟ من رجم، رجم وتقول رجما فهو رجيم، و المصدر يطلق ويراد به الفاعل تارة ويراد به المفعول تارة أخرى، وبهذا يكون هذه اللفظة رجيم يمكن أن تكون بمعنى مرجوم. مرجوم والمعنى الذي ذكره هنا فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم. مرجوم بماذا؟ إن شئت فقل مرجوم بالشهب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والله عز وجل أخبر عن النجوم أنه جعلها رجوما للشياطين، فهو يرجم بالشهب ويرجم أيضا بالذم والسب واللعن وما أشبه ذلك من كل قبيح يوصف به ويضاف إليه. وكذلك أيضا هو مرجوم بمعنى مبعد مطرود عن رحمة الله عز وجل، وقد يكون بمعنى فاعل. رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والخواطر السيئة ويرجمهم بما يزين لهم من المنكر والباطل، ولكن المعنى الأول هو المشهور. المعنى الأول هو المشهور، ولو قال القائل بأنه يحمل على المعنيين جميعا فليس ذلك ببعيد، والله أعلم. فهو مرجوم بالاعتبار الأول وهو راجم بالاعتبار الثاني، شيطان رجيم. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر من غير ممانعة من حمله على أحدها فإنه يحمل على الجميع، والله أعلم. نعم.
والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة،
المذاهب التي أشار إليها أنها آية من السورة غير سورة النمل، إنما هي آية من كل سور القرآن سوى سورة براءة، فهي الآية رقم واحد فيها، هذا مذهب. والمذهب الآخر أنها ليست من السورة وإنما تكون للفصل بين السور، في بداية كل سورة تكون البسملة لا على أنها من آيات السورة. وبعضهم يقول هي آية من سورة الفاتحة فحسب، من الفاتحة. وبعضهم يقول لا هذا ولا هذا، ليست آية مستقلة أصلا، لا للفصل بين السور ولا من الفاتحة، وليست في آية من كل سورة، وإنما هي بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. رأيتم كيف هذا التقابل بين هذه الأقوال؟ من قائل بأنها آية من كل سورة، من قال إنها ليست في آية لا من كل سورة ولا الفصل بين السور، يعني ما هي بآية مستقلة يفصل بها بين السور، ومن قائل إنها من الفاتحة، ومن قائل بأنها آية مستقلة تنزل ما في مطلع كل سورة لا على أنها من آياتها وإنما هي مستقلة. والبحث في هذا طويل ومعروف ومشهور، ومن طلبه وجده في الكتب المطولة، وهناك مصنفات خاصة في البسملة مستقلة وبعضها مخطوط، وتجدون هذا في كتب التفسير لا سيما كتب أحكام القرآن، وبعضهم يطيل فيه جدا، وتجدونه في شروح الحديث والفقه. فالمسألة ليست خفية على أحد، يعني هي من المسائل الشهيرة والخلاف فيها كبير وكثير ومشهور، ومذاهب الأئمة فيها معروفة، وإن كانت هذه المذاهب تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير سواء فيها أو في غيرها من كثير من المسائل، لكن هذه من أبرز المسائل التي إذا نظرت فيها عرفت أن هذه المذاهب لا ينبغي أن تؤخذ إلا من كتب أصحابها، وإلا فإنك تجد أشياء تنسب إلى الأئمة لم يقولوا بها في مثل هذه المسألة وفي غيرها أيضا إذا أخذت ذلك من الكتب الأخرى. وأما المنقول عن الصحابة فهو يحتاج أيضا إلى تحرير، وكذلك عن التابعين، ويحتاج إلى مراجعة في صحته وثبوته، وهذا من أعجب الأشياء أنك تجد المسألة ينسب فيها أحد الأقوال إلى الخلفاء الأربعة وينسب القول الآخر الذي يخالفه تماما إلى الخلفاء الأربعة، وتجد هذا بالكتب منتشر. فالحاصل أن هذه المسألة نموذج على ما ذكرت من شدة الحاجة إلى التحقق من نسبة الأقوال إلى قائلها سواء من الصحابة أو من غيرهم من جاء بعدهم أصحاب المذاهب أو غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي رضي الله تعالى عنهم، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما.
الآن هذا هو القول الأول، أنها آية من كل سورة إلا براءة، آية منها أي أنها في عبادها ليست الفصل بين السور وإنما هي معدودة منها. وهؤلاء على كل حال يستدلون بأدلة، يستدلون بأدلة. طبعا ليس هذا مقام الآن ذكر الأدلة والجواب عنها وإلا لن ننتهي، لكن على كل حال لهم أدلة يستدلون بها، ومن أشهر أدلتهم حديث أنس في نزول سورة الكوثر بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم أفاق وهو يضحك فقال أنزلت علي عنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وكذلك ما جاء في وصف قراءته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة، كذلك في حديث أنس من أن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت مدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فهذا هذا من أدلتهم الصحيحة ثابتة، لكنها لا تدل على أن البسملة آية من كل سورة، ليست بصريحة في الدلالة على ذلك. يعني حديث أنس في سورة الكوثر مثلا نعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البسملة كما نبسمل في أوائل السور، فقد تكون مستقلة تقال بين يدي قراءة السورة الفصل بين السور. نعم. فهذا الدليل ليس بقاطع على أن البسملة، بل يوجد ما يدل على خلاف ذلك. سورة قل هو الله أحد مثلا العلماء يقولون بالإجماع هي كم آية؟ أربع آيات من غير البسملة. سورة الكوثر يقولون بالإجماع ثلاث آيات والبسملة تكون رابعة على هذا، تكون أقصر سورة، ويقول الإعجاز يتحقق بأقصر سورة ثلاث آيات. جيد. ثم أيضا الحديث حديث آثار بن عباس وهو ثابت عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أصرح من هذا كله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة تبارك إن سورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. سورة تبارك 30 آية من غير البسملة. نعم. وكذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم من حديث أبي هريرة أنه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. فالمقصود أن هذه الأدلة وغير هذه الأدلة تدل على أن ما فهم فهم أصحابها على القلب مثل حديث أنس لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر وقرأ البسملة أن هذا الفهم ليس، أنا لا أقول أنه ليس بصحيح، لكني أقول إن هذا الفهم ليس بقاطع، ليس بقاطع على أنها منها أبدا، يوجد أدلة أخرى يفهم منها خلاف ذلك. غاية ما في الأمر أن السلام قرأها بناء على ماذا؟ لا يلزم أن يكون قرأها بناء على أنها الآية رقم واحد من السورة اطلاقا. على كل حال هذا القول الأول.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور.
مالك وأبي حنيفة يقول ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وهذا يضيفونه إلى طائفة كثيرة من القراء، قراء مكة والمدينة والشام، وهو منسوب إلى الأوزاعي، نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول يقول ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، طبعا مع إقرارهم أنها جزء من آية سورة النمل، نعم، جزء من آية من سورة النمل. وعلى كل حال تلاحظون أن هذا قول لطائفة من القراء، كما أن القول الأول أيضا منسوب إلى طائفة من القراء، ولذلك فإن مثل هذا أظنه يرجع إلى القراءة، فهي ثابتة على أنها آية من كل سورة سوى براءة في بعض القراءات، وفي بعضها ليست كذلك، لا في الفاتحة ولا في غيرها. ولذلك تعرفون أن من أوجه القراءات الصحيحة الثابتة المتواترة إسقاط البسملة أصلا، فيصلون السورة بالسورة من غير بسملة. وعلى كل حال لو أعيد هذا إلى القراءة أظن أن هذا يحل الإشكال من أصله. فمن قرأ بقراءة الفاتحة البسملة آية فيها من كل سورة سوى براءة فإنه لا يتركها أبدا، وتكون في عداد الآيات آيات السورة. ومن قرأ بقراءة فيها الإسقاط فله أن يسقط ويصل السور من غير بسملة، ويترك ذلك عند قراءته للسور في الأذكار، معوذات وقل هو الله أحد، وكذلك إذا قرأ في الصلاة لا يبسمل له ذلك، يعني أنه لا يجب عليه أن يبسمل إذا قرأ بقراءة أخرى في البسملة، وهذا ينحل به الإشكال. وعلى كل حال كما قلت لكم قول صاحب المراقي وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، والخلاف شهرته أكثر في الفاتحة، هل البسملة آية منها ولا لا، ليست شهرة الخلاف في السور الأخرى بقدر ما هي في سورة الفاتحة، مع أن الخلاف كما ترون موجود في هذا وهذا. أنا أقول يمكن أن يرجع هذا إلى القراءة، يمكن أن يرجع فيه إلى القراءة وخلاص، لكن الذين يختلفون لا يلزم أنهم يقولون هذا يرجع إلى القراءة، ولا كان أنهوا الموضوع وقالوا خلاص الإنسان إذا قرأ بقراءة ولا كذا وما في داعي، هذه اختلاف تنوع يكون، ما يكون اختلاف تضاد، لكن الواقع أن هذا الاختلاف الواقع بينهم هو من قبيل اختلاف التضاد، بمعنى أن هذا يرى أنها آية من كل سورة والآخر يقول لا هذا غير صحيح، عندنا أدلة تدل على أنها ليست بآية أصلا. فلو أرجع هذا إلى القراءة حل فيه الإشكال، تسير أنها موجودة معروفة عند القراء أصلا من بعض الوجوه والطرق، تكون آية من كل سورة على براءة، وهم محفوظ هذا في القراءة المتواترة، وفي بعضها سبب تأسيس الجامعة الإسلامية كان بسبب هالقضية، وذلك أنه في محاضرة للشيخ عطية سالم، والشيخ بن باز رحمة الله عليه كان هو مدير الجامعة، فكان عندهم محاضرات دورية في قاعة الجامعة، والشيخ بن باز رحمة الله عليه كان كعادته يعلق على المحاضرات ويحضرها ويجيب على الأسئلة كما يفعل في الجامع الكبير حينما انتقل إلى الرياض، فكان يوعز إلى أحد المشايخ أنه يأتي بقارئ نص، ترى الفترة اللي مضت ليست البعيدة لا تبدأ محاضرة إلا بآية من الذكر الحكيم، هذا شيء معروف، الآن الناس تناسوا هذه القضية، لكن أول إلى عهد قريب أول ما يبدأ به بآية من الذكر الحكيم، يجيبون قارئ ويقدر يقرأ، وإذا افتتحوا حفل أو أي شيء آيات من القرآن. فالحاصل أن هذا كان فطلب من أحد المشايخ اللي لهم إشراف على النشاط في الجامعة أن يأتي بقارئ، وقال له الشيخ لا يقرأ أحد إلا بقراءة حفص، لأن في ناس يقرؤون بالقراءة على المغرب مثلا. فالحاصل أنه جاء هذا وقال طلب من الشيخ الأخضر، قال له اقرأ لنا بين يدي المحاضرة بغير قراءة حفص، غير قراءة حفص. وذاك ما يدري عن اشتراط الشيخ رحمة الله عليه أن تكون القراءة بقراءة حفص، فهذا عكس له القضية، قال اقرأ بغير قراءة حفص. فجلس هذا يقرأ لهم من قصار السور ويصل السور ببعضها من غير بسملة. جيد. والناس الشيخ رحمة الله عليه والموجودين يردون عليه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يعيد ويصل من غير بسملة. كل ما ردوا عليه أعاد من غير بسملة، فلما أصر سكتهم الشيخ رحمة الله عليه وكمل هذا قراءته. يحدثني هذا الذي وقع له ذلك، اللي هو كان طلب من هذا أن يقرأ بغير قراءة حفص، يقول فالشيخ توعدني وقال ما هذه القراءة؟ هذه قراءة متواترة معروفة. فقال لتأتين على هذا بما يثبت وإلا. فيقول جبت لك كتب القراءات مثل هذا، وكيف مجمع علمي مثل هذا وطلاب علم لا يعرفون قراءة متواترة، فكيف بمن نأى عنهم وبعامة الناس؟ لماذا لا تؤسس كلية؟ فكانت الفكرة فكرة تأسيس كلية القرآن بهذا السبب. فعلى كل حال هذا وجه محفوظ ومعروف، كون البسملة من السور في براءة. وأما لماذا أسقطت من سورة براءة، فهذا العلماء يتكلمون عنه ويلتمسون فيه بعض التعليلات، وليس يعني لا يقطع بشيء منها، مثل أن بعضهم يقول مثلا لأنها نزلت بالبراءة فلا يحسن أن تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم يقول أن الصحابة رضي الله عنهم وقع عندهم تردد هل هي لنا سورة براءة آخر ما نزل، نعم، وهل سورة براءة من الأنفال أو ليست منها فهي تشبهها إلى حد كبير، فتركوا البسملة. وبعضهم يقول غير هذا. فعلى كل حال
فقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل.
على كل حال هذا القول قول داود، يعني داود الظاهري، يقول هو رواية عن الإمام أحمد، بل هو مذهب الإمام، بل هو المنصوص عنه الصريح أنها كما قال هنا آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، أي أنها تنزل الفصل فقط بين السور وليست في عداد السورة. وهذا الذي اختاره ابن المبارك ومذهب ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك، واختاره جمع من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين كابن قدامة صاحب المغني وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وتلميذه ابن القيم، نعم. وعلى كل حال هذا جمع من الأئمة، حتى ابن جرير هذا ظاهر المنقول عنه وإمام بن خزيمة.
فأما الجهر بها في الصلاة
مسألة ثانية، لكنه ما ذكر القول المشهور الذي هو من أشهر ما يذكر عند ذكر الخلاف في البسملة، وهو هل هي آية من الفاتحة أو لا، فاتحة دون غيرها من سور القرآن، فاتحة فقط. هذا مذهب معروف مشهور من أشهر المذاهب في هذا في هذه المسألة، قول من يقول بأنها آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة، فما ذكره هنا، نعم. وهذا منسوب إلى كثير من القراء، بل نسبه بعضهم إلى أكثر القراء، وينسب إلى جمع من الأئمة من السلف رضي الله تعالى عنهم، ويحتاج هذا إلى تحرير أيضا في نسبته وصحته عنهم، ك سعيد بن جبير، وهو أيضا قول الشافعي رحمه الله أنها آية من سورة الفاتحة، وهي قراءة نافع أصلا، قراءة أهل مكة. والشافعي رحمه الله كان من أهل مكة، ورواية عن أحمد، وهو قول إسحاق، ينسب لإسحاق بن راهوية رحمه الله، ولأبي عبيد القاسم بن سلام، نعم، ولأبي ثور، شفت، وجمع كثير جدا. نعم.
فأما الجهر بها في الصلاة فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور.
نعم، شوف هنا الآن مسألة الجهر، الجهر بها في الصلاة فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها. ليست من الفاتحة، كلام ليس من الفاتحة فقط، لكن لما كان القول بأنها من الفاتحة من أشهر الأقاويل ومن أشهر المذاهب لربما أشار إليه هنا. لكن من قال بأنها ليست آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة فقطعا لا يجهر بها. ومن قال بأنها ليست آية من الفاتحة لا يجهر بها بين يدي قراءتها، واضح هذا قطعا. لكن يبقى الكلام في من قال إنها آية من الفاتحة أو قال بأنها آية من كل سورة. وهذا القول حينما يقول بأنها آية للفصل بين السور مثلا أو أنها آية من كل سورة أو غير ذلك لا يلزم منها القول بالجهر، لأننا إذا رجعنا إلى الأدلة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين هو ترك الجهر بالبسملة. يعني لو كان الإنسان يتخير القول بأنها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة بناء على ما ثبت في بعض أوجه القراءات، فماذا نقول بالنسبة له؟ هل نقول السنة أن يجهر؟ قد لا يقال له ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بقراءة الفاتحة، واضح؟ البسملة عفوا. نعم تمام.
وأما من قال بأنها من أوائل السور،
أما الجهر بها في الصلاة فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور. هذا الكلام يحتاج إلى ضبط ومراجعة. من يراجع لنية؟ من يراجع هذا الكلام؟ هذه العبارة أحد يراجع؟ فهمتم شو المراد؟ لاحظ كيف رتب الأقوال. قال وكذا من قال إنها آية من أولها، يعني معناها أن من قال أنها آية من أولها لا يقول قطعا بأنه يجهر بها. كيف هذا؟ يقول أما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. من يقول بأنها آية من سورة الفاتحة قطعا لا يقول بأنه يجهر بها، هذا فيه إشكال. فمن يراجع لنا العبارة؟ ها؟ في الأصل عندك شيء؟ أيوة نفس الكلام. إيه من يراجع لنا يعني مقصد من الأصل؟ طيب نعم تفضل.
وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا.
طبعا إذا كانت القضية تتعلق بالقراءة خارج الصلاة فالأمر في هذا واسع، واختار كثير من القراء أنه يجهر بها إن جهر بالقراءة ويسر بها إن أسر، وهذا واضح ولا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الكوثر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام خارج الصلاة. لكن حينما نقول الجهر بها في الصلاة، هذه قضية عبادة الآن في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه. نعم، فالذين يقولون إنه يجهر بها في الصلاة يجهر بها يستدلون بأدلة إما خارج الصلاة مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أسمع أصحابه، فنقول هذا خارج الصلاة. نحن نقول إذا جهر بالقراءة جهر بها في خارج الصلاة، وإن أسر أسر لا إشكال، وله إن قرأ جهرا أن يسر بالبسملة، ما الإشكال في هذا؟ الأمر في هذا سهل. نعم، لكن الكلام في الصلاة الآن، ما هو العمل المشروع في الصلاة؟ هل يجهر أو لا يجهر؟ لأنه الجهر وعدم الجهر هي قضية تتعلق بصفة الصلاة، قضية شرعية. فالذين يقولون يجهر يستدلون مثل حديث أنس هذا، ويستدلون بمثل حديث أم سلمة وحديث أنس الآخر في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قراءته مدا يقرأ بسم الله الرحمن بسم الرحمن. فالحاصل أن هذا الوصف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون ذلك في داخل الصلاة أن يجهر بالبسملة، إنما أراد التمثيل أو قراءة خارج الصلاة. أقصد أن ذلك ليس بقاطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة قراءة البسملة في الصلاة، هذا هو المقصود. فإذا وصلنا إلى هذا القدر واتفقنا عليه، فعندئذ نحتاج إلى دليل آخر أوضح من هذا وأقوى منه في الدلالة، هنا في الدلالة على أنه يجهر بها. هناك أدلة واضحة وصريحة في الجهر بها، نعم، لكنه لا يصح منها شيء. جميع الأدلة الواردة في الجهر بالبسملة الصريحة لا يصح منها شيء، والعلماء أطالوا في الكلام عليها وفي بيان عللها ووجوه ضعفها، فهي لا يصح منها شيء. تلك الأدلة الصريحة التي يمكن أن يرتفع فيها الخلاف، أو يقال على الأقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجهر وأحيانا لا يجهر مثلا، أقول لو صحت تلك الأدلة لقيل بهذا أو هذا، لكنه لم يصح منها شيء مع وجود أدلة أخرى تدل على أنه لم يكن يجهر، وهي أدلة صحيحة صريحة، مثل حديث أنس في الصحيحين: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه. فالمقصود أن عندنا أدلة صريحة في عدم الجهر، صحيحة ثابتة مع صراحتها، وأما في الجهر فأدلة صحيحة غير صريحة، أو أدلة صريحة غير صحيحة. ولذلك كان الأقرب في هذه المسألة هو أن الجهر بها لا يسن، لكنه لو فعل ذلك للتعليم ليعلم الناس، أو لدفع مفسدة كأن يكون بين أناس يرون الجهر بها ولا يفهمون، وإذا ما جهر لربما أعاد بعضهم صلاته أو شك في صحتها، ولربما أقاموا الدنيا ولا أقعدوها، فيجهر دفعا لهذه المفسدة. فجمع القلوب وتأليفها في هذا معتبر.
فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم.
طبعا هذا يحتاج كما قلت إلى تحرير، يعني مثل ما ثبت عن معاوية، مثل ما نقل عن معاوية رضي الله عنه أنه لما جاء إلى المدينة صلى ولم يجهر بها، فأنكر عليه المهاجرون والأنصار فصلى بهم بعد ذلك وجهر، فقالوا كيف أنكر عليه المهاجرين والأنصار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا القراءة عنه وعرفوا الصلاة منه، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر. يقول هذا الحديث أصلا لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن معاوية، لاحظتم. فهذه الأدلة ما تثبت. ثم أيضا هناك أدلة أخرى يعني صريحة وبعضها في غاية الضعف، والشيعة والرافضة يرون الجهر بالبسملة، وبعض ما دخل في هذا من الأحاديث ربما يكون بسبب هؤلاء، وما يحصل بسببهم من الكذب، فهم أكذب الطوائف. لكن يبقى على كل حال، يعني من أسر بها فإن القائل بأن السنة هو الجهر لا أبدا يشك في صحة صلاته، ومن قال بأنه يسر بها لا يشك في صحة صلاة من جهر بها، وإنما غاية ما في الأمر ما هو السنة في ذلك، لكن المسألة تكون أكثر تأثيرا في إسقاط قراءتها. إنسان يقرأ في الصلاة ولم يقرأ البسملة على أنها آية من الفاتحة، هذا فيه إشكال، لكن إذا نظرت فيما سبق أنه بحسب القراءة فهنا نعم.
وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة.
وهذا كله ما يثبت، يعني كونه منقول عن هذا لا يثبت على عن عمر ولا عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وهو غريب.
طالب العلم إذا رأى مثل هذا في مسألة فإنه يتوقف ويهاب، كيف يقول الخلفاء الأربعة بهذا؟ أن يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ونحن نقول بأنها ليست الجهر بها ليس من السنة، يقول أصلا هذا لا يثبت عنه. ولذلك أقول حتى في التفسير تجد قال ابن عباس ومجاهد وفلان وفلان، وأكثر هذا لا يثبت عنه.
ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمرو بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
لحظة عفوا، يقول والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة، لاحظ وماذا قال قبل؟ شو العبارة؟ فأما الجهر بها في الصلاة فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. هذا اللي أقول لكم يحتاج إلى تحرير، آية من أولها. طب انظر ما بعده، بأنها من أوائل السور. هي أقرب أن يقال للفصل الأول ولا الثاني؟ ولماذا لا يقصد بأنها آية منها من أولها؟ أنا أقول لك نحتاج إلى أن نراجع نحرر هالعبارة. لكن الذين يقولون أنها آية من الفاتحة لا يعني هذا أنه أبدا يقول بأنه يسر بها، بل بالعكس، فمن أوضح حججهم طالما أنها آية لماذا لا يجهر بها؟ لماذا لا يجهر بها كغيرها من آياتها؟ فنقول حتى على هذا المرجع في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ ولا يجهر، والله يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة.
وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم.
هذا ضعفه جمع من أهل العلم، وعلى فرض صحته قال لربما فعل ذلك أبو هريرة تعليما لهم فقط، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، ولربما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يسمع أصحابه يعني كما كان يسمعهم في الصلاة السرية بعض الآيات فللتعليم، ففهم أن السنة في ذلك الجهر، يكون فهما من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن قوله إني لا أشبهكم صلاة لا يلزم منها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة، هذا على فرض صحته.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم.
وهذا يستدل به من يقول بالجهر، يستدل به من يقول إنها آية من وين؟ آية من الفاتحة. نعم، مع أن هذا ليس فيه دليل على أنها آية من الفاتحة كما ترون، حديث ثابت صحيح لكن ليس فيه دليل على هذا. وهذا وصف لقراءة صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أنه كان يجهر بها في الصلاة، فالحديث ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاته. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح.
طيب هذا ثابت من حديث أم سلمة، لكن هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في الصلاة؟ هل في هذا ذكر للصلاة؟ أبدا. فكما قلت الأدلة الصحيحة غير صريحة.
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي
عفوا، وهذا كما قلت يستدل به من يقول بأنها آية من وين؟ من الفاتحة. وليس هذا أيضا بصريح. نعم.
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن معاوية رضي الله تعالى عنه صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل،
يعني جهر، لكن هذا لا يصح.
وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل.
لاحظ الآن هذا في كتاب واحد، بل في صفحة واحدة، ينسب إلى الخلفاء الراشدين أولا أنهم يرون الجهر بالبسملة وكانوا يجهرون بها، ثم بنفس الصفحة القول الآخر وهو مضاد له تماما، مناقض له، أنهم ما كانوا يجهرون.
وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا،
بناء على أن مذهبه أنها ليست بآية أصلا مستقلة، لا من السورة ولا من غير السورة. لكن هذا القول فيه طبعا هو يمكن على بعض الأوجه القراءة لا إشكال، لكن أن يقال ذلك بإطلاق هذا في إشكال كبير، لأنه الأدلة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة، كان يبسمل. نعم.
واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
هذا يستدل به على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر. نعم. ولكن لا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبسمل سرا. نعم. إنما فيما يسمعهم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. لاحظ الآن إذا جمعت هذه الأدلة جميعا تخرج منها بنتيجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر، ولكن لا يعني هذا أنه لا يبسمل. نعم. فالبسملة ثابتة. نعم. والجهر بها هو السنة، ومن أسقطها فهذا يصح على بعض أوجه القراءة المتواترة. لكن الإشكال حينما نقول بأن البسملة آية من كل سورة، نقول هذا هو القول المتعين وما عداه فخطأ، أو نقول إنها آية من الفاتحة وما عداه فهو، أو نقول ليست لا من هذا ولا من هذا. لكن حينما نقول هذه أوجه صحيحة ثابتة، فمن قرأ بأيها فهو مصيب، ولكن الجهر فيها يحتاج إلى دليل، جهر فيها بالصلاة يحتاج إلى دليل آخر. نعم.
وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
ونحو هذه أدلة صريحة وصحيحة في عدم الجهر، لا يوجد مثلها عند القائلين بالجهر.
ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة.
يعني وهي قريبة، يعني أن ذلك لا يترتب عليه كبير أثر من صحة الصلاة وعدم ذلك. نعم. فالقضية في العمل المسنون، هل هو الجهر أو الإسرار. وبعض أهل العلم لما رأى أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء قال بأن الإنسان مخير بالجهر وعدم الجهر، وهذا قول ابن حزم الذي خالف فيه شيخه داود، قال مخير، إن بغى يجهر إن بغى يترك الجهر. نعم.
وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وقد روى النسائي في اليوم والليلة، وابن مردويه في تفسيره عن أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة، فهذا من تأثير بركة بسم الله. ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. وهكذا تستحب عند الأكل، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من
عمر بن أبي سلمة ولا عمر بن أبي سلمة
هو بعمر بعد شيخ قال لربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
هذا ولد أم سلمة، ليس كذلك؟ أم سلمة لما مات زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معها هذا الولد.
ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه.
على كل حال، قراءة البسملة أو قول البسملة في افتتاح كل أمر، نعم، عند الأكل ثبت في هذا الحديث: سم الله يا غلام. ومسألة الوضوء: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء. الخلاف فيه مشهور ومعروف، من أهل العلم من يضعف الحديث ومنهم من حسنه. على كل حال، فيقولها الإنسان على الأقل من باب الاحتياط لقوة الخلاف في هذا، والحديث محتمل، نعم، فيحرص الإنسان أن لا يترك البسملة. وأما حديث كل أمر يبدأ فيه بسم الله، مثل هذا الحديث لا يصح.
وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله.
هنا يبدو أنه في اختصار كلام حذف منه شيئا ثم قال بعده هذا، إيش اللي عندك في الأصل؟ ما في اختصار هكذا ومن هنا على طول؟ ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان. يعني على كل حال، إذا أردنا أن نربطه بما سبق، ومن هنا ينكشف، نعم، بناء على ماذا فيما سبق، أنه يمكن أن نفهم من هذا أنه ذكر أشياء متعددة: سمي الله يا غلام عند الأكل، نعم، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله بناء على صحة الحديث، كل أمر، وما شابه ذلك من الأدلة مثل لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر. بمعنى أنه يريد أن يقول بأن البسملة يصح أن يكون المتعلق فيها كونا عاما، جيد، ويصح أن يكون خاصا في كل شيء بحسبه، نعم، ويصح أن يكون اسما ويصح أن يكون فعلا، نعم. فعندنا أشياء معينة مخصوصة مثل قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، فهنا اسم ولا فعل؟ مجراها، ها؟ اسم، مصدر المصادر أسماء، فهذا اسم، فذكر اسما، وعام ولا خاص؟ خاص، أي أن جريها كائن وواقع باسم الله، هذا المعنى، بسم الله مجريها. طيب، وهل هو مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر، واضح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله يا غلام وكل بيمينك، سم الله يصح فيها أن يقال سم الله يا غلام، يعني إيش؟ يصح أن يكون التقدير فيه بسم الله آكل، بسم الله أبدأ، لم يحدد فيه شيء. أمره أن يقول البسملة في بداية الأكل. وجاء أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، فهنا ذكر الفعل ولا الاسم؟ الفعل، اقرأ. وقدمه ولا أخره؟ قدمه. كل هذا لا إشكال فيه، والتنقير في مثل هذا أظنه لا يجدي كثيرا. فيمكن أن يكون المتعلق يعني المقدر أن يكون اسما، بسم الله أكلي، بسم الله، أو بسم الله قراءتي، أو بسم الله ابتدائي، أو ابتدائي بسم الله، يمكن أن يكون مقدما أو مؤخرا، ويمكن أن يكون فعلا خاصا أو عاما، أقرأ بسم الله، أكل بسم الله، أمشي بسم الله، نعم، أدخل بسم الله، أو بسم الله أدخل، أو دخولي تحطها مصدر، أو تجعله فعلا عاما كأن تقول أبدأ بسم الله. أبدأ يعني وين؟ أبدأ في الأكل أو الشرب أو الدخول أو النوم، واضح؟ تقدم ذلك أو تؤخر. فبعض أهل العلم يستحسن أن يكون ذلك خاصا، يقول لأنه أعلق وألصق في المراد. وبعضهم يستحسن أن يكون ذلك عاما، يقول لتصلح البسملة في كل شيء، نعم، وهو بصدد أمر معين، نعم. على كل حال، فالإشكال أن يكون خاصا. وبعضهم يقول الأفضل أن يكون اسما لأن الاسم أدل على الثبوت، وبعضهم يقول أن يكون فعلا لأن الفعل يدل على التجدد مثلا، شفت. وبعضهم يقول يؤخر لأن لا يتقدم شيء على اسم الله عز وجل، ولأن ذلك أبرك. والمسألة سهلة يعني، ليست أن تقول بسم الله، وعلى كل تقدير هو المطلوب منك أن تقول بسم الله فقط، جيد، ودع عنك هذه التقديرات، يقدرها من شاء كيف شاء. أيوة. إحنا المشكلة نجلس نقر في هالشغلات، وعندنا أشياء واضحة صريحة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، تجد سننقر كثيرا وله رحم، لا يعرفونه ولا يعرفهم. وفي هذه المسألة وين هو؟ مقدم ولا مؤخر؟ يتكلف غاية التكلف في معرفة هل هو اسم ولا فعل، ولا مقدم ولا مؤخر، حتى ينوي هذا ولا هذا. والله ما كلف في هذا أصلا، كل بسم الله وانتهينا. ولا يدخل الجنة قاطع، واضحة صريحة. وأحد الصريحة في أعمال بسيطة، الإنسان حين يستثقل زيارة المريض ويرى أن ذلك من العبء الذي يثقل كاهله ويرهقه، مغرم عيادة هذا المريض، بينما الحديث واضحة، نعم، في عيادة المريض، وأنه يكون في مخرافة الجنة، مخرافة الجنة، وغير ذلك ما ورد. من عاد مريضا أو زار أخا في الله، فالحاصل أنه يكون أنه يحصل له مثل هذه الفضائل من استغفار الملائكة أو مغفرة الذنوب أو رفع الدرجات، أحاديث صريحة في أعمال بسيطة، نعم، ومع ذلك تجد الإنسان في غفلة عنها وينقر في مثل هذه الأشياء التي لم يكلفه الله عز وجل بها من زود الحرص. هذا خلل في التعلم تلقي والعمل، نعم. طبعا ليس معنى ذلك الإنسان يترك مسائل العلم ويقول لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن ينزل الأمور كما ينبغي، نعم.
حسنا لك. وكل قد ورد به القرآن. أما
سؤال عن التسبيح، يعقدها بيمينه، هل يصح أن أقول هكذا ويكون هذا من العقد، حيث كل أصبع فيه ثلاث عقد، وأقول به هكذا وأثني أصبعي حتى يتحقق العقد، زين، حيث ما أقول بهذا الشكل، لا، حتى يحصل العقد، وتشوف قاطع لرحمة، تناقض أمور يعني واضح التكلف فيها، والأمور الواضحة الكبيرة اللي تلوح قد تحول بينه وبين دخول الجنة أصلا هو بمنأى عنها. نعم
الله
يجد الشخص الشاب معلش تجده يهتم بأشياء وبطريقة هذا أمر جيد كيف يحرك أصبعه وهل منحنية قليلا ولا لا والحركة من أين تبدأ هل هي من أول التشهد ولا إذا قال اللهم صل على محمد لأن التحيات لله هل هي مقدمة للدعاء فتأخذ حكمه فيحرك فيها كان يحركها يدعو بها ولا لا. نعم كل هذا يسأل عنه بدقة ويريد أن يأتي به جيد والعقد يعقد وصفة العقد كيف تكون هذا طيب من صفة الصلاة لكن في أمور واضحة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وجاره لا يعرفه أبدا. نعم وأمور ما يتعلق بالعقوق عاق نعم. يرفع صوته على أبيه وأمه وينظر إليهما بحدة يغلظ عليهما يقول يعصيهما صراحة يطيع صديقه ويعصي والده خلاص عندها رحلة ويروح الرحلة غضب الوالد ولا ما غضب والله لا روح يعني تروح فهذا هو العقوق فهذه أقول مشكلة نحتاج أننا نعيد النظر في طريقة تلقي النصوص والعمل بها وتربية الناس عليها.
وكل قد ورد به القرآن أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
يقصد هنا أن هذا نظير هذه الآية باعتبار أنه اسم ولا باعتبار أنه فعل اسم لكن هنا في الآية خاص ولا عام خاص أما ابتدائي فهو عام.
ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى
لا كيف هذا أمرا أو خبرا أبدأ
بسم الله
بسم الله
أو ابتدأت بسم الله
الآن هذا أبدأ وابتدأت هذا كله خبر هذا في الماضي وهذا في المضارع لكن الأمر
ابدأ
نعم ابدأ لكن هل من قدره بالفعل أمرا أو خبرا هو بالأدق أن يقال سواء كان ذلك بصيغة الماضي أو المضارع أبدأ هل يقدر بالفعل الأمر يبغي الآن يبسمل يقول ابدأ بسم الله بسم الله ابدأ إن كان هذا على سبيل التعليم لكن إذا كان الإنسان يقول ذلك ليبدأ هو ابدأ بسم الله لا وإنما يكون ذلك على سبيل الخبر إما بالماضي أو المضارع أبدأ بسم الله هذا فعل مضارع أو ابتدأت أو أبتدئ بسم الله
فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر
على كل حال الكتاب له نسخ كثيرة جدا وهذه النسخ في غاية نعم أو على الأقل يوجد بينها كثير من الفروقات ومن هذه الفروقات ما هو بسبب تصحيف النسخ ومنها ما كان بسبب أن الحافظ بن كثير رحمه الله كان يعيد النظر في الكتاب مرة بعد مرة ويغير كعادة المؤلفين وسابقا ما في مطابع تجي طبعة تكتب الطبعة الثانية طبعة الأخيرة مصححة ومنقحة خلاص هي المعتمدة لا إذا ما عليها تاريخ فانتشرت النسخ الأولى فهو يعدل فيها وبعض العلماء يعدل من نفسه يأخذ القلم ويجلس يعدل باعتبار أنها نسخته ثم تصير لمن بعده جيد فيظن بعضهم أن هذا من تصحيحات المؤلف يقول لك هذه المخطوطة هذه الكلمة مضروب عليها مكتوب في الهامش كذا يظن أن المؤلف هو اللي جالس ينقح فيها فبعض هذه من تصحيفات وبعضها من فعل المؤلف وبعضها لربما من فعل غيره وهذا موجود في عدد من الكتب البعض يتصرف يكتب صفحات من عنده في غير ابن كثير تفسير السعدي الطبعة السابقة، صفحات في الداخل مكتوبة ليست للسعدي، والمؤلف نفسه يعيد النظر. هو لما في بعض النسخ التي كتبها النسخة الثانية المخطوطة الثانية تجد في بعض أوائل السور إعادة صياغة لبعض السور، أعادها من جديد، صاغها صياغة جديدة، وهذا شيء ليس فيه رابة. الإنسان إذا كتب فهو يعيد النظر فيما كتب مرة بعد مرة، وتفوته بعض الأشياء التي تلوح واضحة، لأن الإنسان حينما يؤلف ويقرأ ما كتب هو يقرأ أفكاره، فلا تستغرب أنها تفوت عليها أشياء واضحة أحيانا، والناقد بصير وليس في هذا عيب. ولذلك يحسن بالإنسان أنه إذا كتب أو ألف أن يترك هذا الكتاب اللي كتبه مدة حتى ينساه، ثم يقرأه بعد ذلك، وسيستغرب كيف كتب بعض الأشياء، سيستغرب من ركاكة بعض العبارات والتراكيب وينتقدها ويغيرها وهكذا. بل ربما لو مضى عليه زمن يعني يكفي في النمو فإنه سيغير كثيرا من الكتاب ويحمد الله أنه لم يخرج هذا الكتاب. لكن الإنسان ما يرى عيوبه، ربما إذا ألف في أول وهلة يظن أن هذا الكتاب مخيوط وأنه ليس بعده، نعم، وأنه حقق في هذه المسائل وبأحسن عبارة لكن غيره قد يرى أن هذه يعني ما تبرأ بها الذمة. أحسن، قدره بالفعل سواء كان أمرا ماضيا أو مضارعا، فالمفترض أنه يعني يقتصر على مثل العبارة من قدره بالفعل. نعم،
وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.